ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا، ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم.
يقول المؤلف رحمه الله: لا فرق في هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها هذه النواقض من أعظم ما يكون خطرا، ومن أكثر ويكثر وقوعها في الناس، فينبغي الإنسان أن يحذر من هذه النواقض، لأنه كثير من الناس يقع فيها، ولأن الخطر عظيم. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. فهذه النواقض لا فرق بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. فعندنا حالات: واحد فعل ناقض النواقض الإسلام فعله هازلا، مثل شخص يستهزئ بالصلاة، يستهزئ بالدين، يمزح، يسخر، يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر. شخص جاد، ما هو بيمزح، جاد جازم، يسخر بالدين جازما، يكفر سواء كان ساخرا او جادا. شخص اخر فعل ناقض النواقض الإسلام، خايف على نفسه او خايف على ماله او على ولده، يكفر ولو كان خايف. فهو فعل سب الإسلام وسب دين الإسلام عند شخص حتى يبقى ماله، لا يبقى، لأنه يخشى أنه لو ما سب الإسلام أخذ ماله، يخذ على مال أو يخذ على نفسه أو على ولده. يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر. فإذا من فعل ناقض من ناقض الإسلام هازل يكفر، جاد يكفر، خائف يكفر، إلا المكره إذا فعلها مع الإكراه، بشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان. أما إذا كان اطمأن قلبه بالكفر يكفر. مثل إنسان وضع السيف على رقبته وقيل تكفر وإلا قتلناه، هذا إذا تكلم بكلمة الكفر بشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان لا يكفر. أما إذا لما وضع على رقبته جاز من كفر والعياذ بالله، وكفر قلبه مطمئن بالكفر، يكفر أيضا. نعوذ بالله. فتكون الحالات كم؟ حالات خمس، أربع حالات يكفر وخمسة لا يكفر. الحالة الأولى فعل الكفر أو ناقض الإسلام يمزح هازل يكفر. الحالة الثانية فعل الكفر أو ناقض الإسلام جاد يكفر. الحالة الثالثة فعل الكفر خائف يكفر. الحالة الرابعة فعل الكفر مكره واطمأن قلبه بالكفر، لما أكره جاز له الكفر يكفر. الحالة الخامسة فعل الكفر مكره واطمأن قلبه بالإيمان لا يكفر. تكون خمس حالات، أربع حالات يكفر والحالة الخامسة لا يكفر. طيب ما الدليل؟ قد يقول بعض الناس أنه خايف على نفسه أو أهله ماله، تكلم يكون الكفر حتى يبقى ماله، نقول هذا كفر. قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن استثنى الرب سبحانه وتعالى حالة واحدة، المكره بشرط أن يكون قلبه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ثم قال الله سبحانه: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على استحب الحياة الدنيا على الآخرة. فالذي يكفر لأجل المال أو لخوف على ماله أو أهله استحب الدنيا على الآخرة، كان له نصيب من الدنيا، قدم الدنيا على الآخرة، قدم الدنيا على دين، ذلك بأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة. فإذا فعل الكفر خوفا على أهله أو خوفا على ماله أو خوفا على نفسه فإنه يكفر ولا يعذر الخوف، يقول الله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. وكذلك إذا فعل كفر هازل، وكذلك إذا فعله جاهل، وكذلك إذا فعله مكرها واطمأن قلبه بالكفر، ولا يستثنى إلا المكره إذا اطمأن قلبه بالإيمان. والمراد بالمكره هو معناه إنه تهديد، بل معناه يكون إكراه ملجئ بأن يوضع السيف على رقبته أو يهدد من شخص قادر ويعلم أنه نفسه في الحال أنه نفسه، وعد بأنه إن لم يكفر فإنه يقتل في الحال. فهذا يكون إيش؟ فإذا اطمأن قلبه بالإيمان فلا يضر كونه يتكلم بكلمة الكفر أو يفعل الكفر. أما مسألة الخوف مجرد الخوف فقط هذا لا يبيح له الكفر، الخوف على نفسه أو أهله أو ماله فإنه يكون كافر. نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من الشرك والكفر والنفاق والشيطان وسوء الإخلاق. نسأله سبحانه وتعالى أن يتوفانا على الإسلام، ونسأله تعالى أن يعيذنا من الكفر والشرك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق. نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه وأن يعيذنا من مضلات الفتن وأن يتوفانا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هذا يسأل عن حكم الحاكم الذي يحكم القوانين الوضعية.
هذا ايش؟ هذا ما هو القانون، هذا ما هو تبع الشيخ، هذا كلام الشيخ سمح الشرح تبع الشرح تبع الشرح. نعم.
هذا يسأل عن حكم الشريعة الحاكم الذي يحكم القوانين الوضعية الفرنسية مع العلم أنه يدعي الإسلام ويصلي ويصوم ويحج، هل يقال ماذا يقال عنه؟
إذا اعتقد الجواز، إذا كان يعتقد أنه يجوز الحكم بالقوانين الفرنسية فأنه كافر إذا اعتقد أنه يجوز له. أما إذا لم يعتقد هذا أو كان له شبهة فلا بد من قيام الحجة عليه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا غير الدين كله في جميع أمور الدولة فإنه يكون كافرا لأنه بدل الدين. وذهب إلى هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في تحكيم القوانين، قال إذا بدل الدين كله رأسا على عقب في جميع شؤون الدولة في كل شيء لا في البعض فإنه يكون كافرا لأنه بدل الدين. وقال آخرون إنه لا بد أيضا من قيام الحجة عليه لأنه قد يكون جاهل، قد يكون عنده شبهة. ترى هذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. نعم.
فضيلة الشيخ، هناك من يدعو إلى التقريب بين مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الرافضة لابن عشرية وغيرهم وأنهم جميع مسلمين فيدعون إلى التقريب بينهم ضد العدو الأصلي للإسلام اليهود والنصارى، فما حكم ذلك؟
كيف يمكن التقريب بين الرافضة؟ والرافضة مذهبهم تكذيب الله ورسوله، فإن الله تعالى زكى المؤمنين الصحابة وعدلهم ووعدهم بالجنة ورضي عنهم وهم يكفرونهم، وتكفيرهم تكذيب لله. وكيف يمكن التقريب بينهم وهم يعبدون آل البيت ويتوسلون بهم من دون الله؟ لا يمكن على الكفر. هل يمكن التقريب بين الإيمان والكفر؟ لا يمكن، لا يمكن التقريب، فلا يمكن التقريب بين الإيمان والكفر. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ولأنهم يزعمون أن القرآن غير محفوظ وأنه لم يبق إلا الثلث، وهذا تكذيب لله بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا يمكن التقريب بين الإسلام والكفر. نعم.
هذا كذلك يسأل عن حكم يعني الذي لا يكفر اليهود ولا النصارى ويقول هم إخواننا وكلنا أولاد إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
هذا سبق، هذا الناقل الثالث من ناقل الإسلام، مرنا أن من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم، من مجرد الشك أو صح مذهبهم فهو كافر. من قال اليهود والنصارى على دين هم على دين إبراهيم أو قالهم على شريعة، النصارى اليهود لهم على شريعة التوراة والنصارى على شريعة الإنجيل والمسلمون على شريعة القرآن، وكل على حق، كل الحق. من أحب رفديا بهذا أو بهذا أو بهذا فهو حق، هذا كافر يجب عن المسلم. بل من شك في كفره فهو كافر. لا بد أن تعتقد أن اليهود كفار وأنه على باطل، على دين باطل، والنصارى على دين باطل، والمجوس على دين باطل، وهكذا. فمن لم يعتقد أنهم على دين باطل أو شك فهو كافر، ولا بد من هذا. وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم، أن تتبرع من المشركين واليهود والنصارى. قال الله تعالى: قد كانت أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله. هذه من الحنيفية ملة إبراهيم، لا بد من البراءة من كل دين سوى دين ومن كل معبود سوى الله. تتبرع وتعادي وتنكر أهله وتبغضهم وتتبرع منهم ومن دينهم. من لم يفعل ذلك فليس دينه. من قال إن اليهود على دين حق والنصارى على دين حق، وأن 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 الإنسان مخير بين أن يتدين بدين اليهود أو بالنصارى أو بالإسلام فهو كافر بإجماع المسلمين. بل ما شك في كفره فهو كافر. هذا هو النقل الثالث النقل. نعم.
هذا يسأل عن حكم من فسر كلمة لا إله إلا الله بأنه لا رازق ولا معطي.
هذا تفسير باطل. من فسر لا إله لا خالق إلا الله أو لا رازق إلا الله، هذا يفسر بعض أهل الكلام، وهذا معناه يوافق دين المشركين، دين أبي جهل وأبي لهب. أبو لهب يقول لا خالق إلا الله، أبو جهل يقول لا رازق إلا الله. بس إن شاء الله غدا سنشرح إن شاء الله القواعد الأربع للشكل الإمام، ويتبين فيها الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية إن شاء الله. يأتون غدا إن شاء الله معكم برسالة القواعد الأربع للشيخ الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله، ما تستغرق كثير، وبعدها بقية الوقت تكون الأسئلة القابلة إن شاء الله مساء الأربعاء. فمن قال إن معنى لا إله إلا الله خالق إلا الله، لو كان معنى هذا لحصل مصافاة وموافقة مع نبي جهل وأبي لهب والمشركين، صافوا النبي صلى الله عليه وسلم، هم يريدون هذا، قالوا لها اعبد إلهنا فلاه ونعبد إلهنا فلاه، ونحن نقول لا خالق إلا الله ونقول لا خالق إلا الله، هذا باطل. ثم أيضا الإله معنى هو المعبود، لا إله مو لا خالق، لا إله إلا يعني معبود، الإله هو المعبود، لا إله حق إلا الله، لا إله إلا الله لا نافية للجنس من أخوات إنا، تنصب الاسم وترفع الخبر، إله اسم إنا منصوب، والخبر محذوف تقديره لا إله حق، لا معبود حق إلا الله. ولا يتبين عظمة هذه الكلمة، وأن كلمة التوحيد التي تنفي الشرك وتخرج صاحبها من دين المشركين إلا بأن يفسر الإله بأنه المعبود. قال الله تعالى: فما أغرت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. أول الآية في سورة الهود. نعم. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. فإذا لا يتبين عظمة هذه الكلمة، وأن كلمة التوحيد التي تنفي الشرك إلا بتفسير الله بأنه المعبود، لأن المعبودات، وأن الله تعالى هو المعبود بالحق، وعبادة غيره عبادة بالباطل، كما قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وما ظلمناهم ولكن ظلموا فما أغرتهم آلهتهم، يدعون لهم آلهة لكن آلهة معبودة في الباطل. ما أغرت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمره. لو كان معناها لا خالق إلا الله لكان أبو جهل موحد وأبو لهب موحد، أبو لهب جهل يقول لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله. فبعض أهل الكلام يقول معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله، بعضهم يقول لا قادر على الاختراع إلا الله، وهذا من أبطل البعض، فالإله هو المعبود. نعم.
يسأل عن حكم القول في من قال ان السحر تخيل لا حقيقة له ولا يؤثر في ذات الاشياء.
هذا باطل، هذا يروى عن ابي حنيفة ان السحر تخيل، والصواب ان السحر نوعان، قسم منه تخيل وقسم منه له حقيقة. والدليل على ان منه حقيقة قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، ولولا ان السحر حقيقة لما امر الله بالاستعاذة من شر النفاثات، وهي السواحل التي يعقدها العقد وينفثن فيهن. ومنه خيال قوله لقول الله تعالى يخيل اليه من السحر ما انها تسعى، وقالوا واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فالسحر نوعان، نوع منه خيال ونوع منه حقيقة، هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص. نعم.
هذا يسأل عن حكم من فسر الكلمة الطيبة كذلك لا إله إلا الله بأنها إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصالح.
كلمة طيبة كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هذا مع جماعة التبليغ يقول هذا إخراج اليقين الفاسد وإدخال كلمة التوحيد لا إله إلا الله. نعم.
هذا يسأل عن ما حكم من قال ان الروافض مذهب خامس يضيف المذهب الفقهي.
هذا ما في مذهب خامس، المذاهب الاربع فقط، مذاهب الفروع اربعه، بعضها مذهب الظاهريه، اما مذهب الروافض الذين يكفرون الصحابه ويعبدون اهل البيت هذا شرك، المذهب وثني. نعم.
ما حكم من حكم بغير ما انزل الله في كل شيء الا في الزواج والطلاق والمواريث؟
سبق السلام عليه، قلنا انه اذا حكم بكل شيء هذا فقد بدل الدين، فاذا بدل الدين كفر. وقال اخرون لا بد من قيام الحجه عليه لانه قد يكون له شبهه وقد يكون جاهل. نعم.
يسال عن حكم من اثنى على اهل البدع وهو يعرفهم انهم اهل بدع وضلال، هل يلحق باهل البدع؟
نعم يلحق، من اثنى على اهل البدع فهو منه، من حسن مذهبهم فهو منه، ومن اثنى على الكفرة فهو كافر، من مدح الكفر واثنى على الكفرة فهو كافر مثله نعوذ بالله، ومن اثنى على اهل البدع فهو منهم، ومن اثنى على اهل الخير فهو منهم. نعم.
ما حكم من يقول ان تطبيق الشريعة في مجتمعات المسلمين اليوم صعب وستكون المفاسد اكثر من المصالح خاصة وانك
وستكون وستكون مفاسد؟
نعم. يقول ما حكم من يقول ان تطبيق الشريعة الاسلامية في مجتمعات المسلمين اليوم صعب وستكون المفاسد اكثر من المصالح خاصة وان كثيرا من المسلمين تعودوا على القانون الوضعي فنقلهم الى الشريعة امر صعب، اما ردكم على هذه الشبهة؟
هذا يخشى عليه من الكفر والردة، قال تطبيق الشريعة مفاسد أكثر من مصالحها يخشى أن يكون مرتد نعوذ بالله، إن لم يكن جاهل إن لم يكن له شبهة فهذه ردة نعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. يقول إن الشريعة العمل بالشريعة مفاسد أكثر من مصالحها لا ردة إلا إن كان له شبهة أو جاهل. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
يسأل عن حكم الذين يعيشون في المجتمعات البعيدة عن العلم والتي توارث أهلها وعلماء الشرك وعبادة الأضرحة ونشأوا في هذه المجتمعات، هل يحكم بكفرهم أم لا بد من إقامة الحجة عليهم؟
يعني من بلغه القرآن، من بلغه القرآن بلغته الشريعة فقد قامت عليه الحجة. قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال الله عز وجل وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. إنما الذي لم يبلغ الإسلام ولم يسمع بالرسول عليه الصلاة والسلام هذا هو الذي كأهل الفترات وأشباهه هذا هو المعذور. أما الإنسان بلغه القرآن وبلغه الشريعة ويفعل الشرك هذا ليس المعذور. نعم.
هل من يشك في كفر الروافض كافر؟
من يشك في كفر الكفار كافر، لكن ليس يشك في الروافض وما يدري عن حالهم قد يكون معذور إذا كان ما يدري، لكن يعلم يبين لها ما هم عليه من الشرك. نعم.
ما هي الضوابط في مظاهرة الكفار ضد المسلمين أو هل هناك ضوابط في هذه المسألة؟
بينا قلنا مظاهرتهم بالمال أو بالسلاح أو بالرأي هذا المظاهرة، نمدهم بالمال أو بالسلاح أو بالرأي والتخطيط. نعم.
يسأل عن حكم السفر للدول التي فيها من المنكرات الكثير مثل شرب الخمور والدعوة للزنا والطواف.
مثل إيش؟
يقول يسأل عن حكم السفر للدول التي فيها من المنكرات الكثير مثل شرب الخمور والدعوة للزنا والطواف بالقبور، ما حكم هذا السفر؟
لا يجوز أن نسافر إلا بشروط، لابد أن يكون عنده حصانة دينية، ولابد أن يقتل على إظهار دينه، وأن يرد على الشبهة التي ترد عليه، وإلا فلا يسافر، لابد من شروط. لا يجوز إنسان سفر جماعة المشركين وهو يخشى على نفسه فتنة، أو يخشى من الشبه ولا يستطيع رد الشبه. نعم، لابد من حصانة دينية، ولابد أن يرد الشبه، ولابد أن يكون لحاجة، لحاجة لابد منها، أما العلاج لابد منه، يكون عنده حصانة دينية، ويكون أيضا يستطيع أن يرد الشبه التي ترد عليه. نعم.
هذه الأسئلة وردت عبر شبكة المعلومات، يقول السائل فيها: ما هي علامات الساحر والكاهن؟
علامة الساحر والكاهن أنه يدعي علم الغيب، يدعي علم الغيب ويخبر عن المغيبات في المستقبل، وعلامة أيضا أنه يكون منحرف غير مستقيم، يكون بعيد في الغالب، يكون بعيد عن أهل الخير، ويكون عنده روائح منتنة، ويسكن في أماكن ضيقة ومظلمة، ويثمثم في أشياء، ويسأل عن في الغالب يسأل عن اسم الأمة واسم الأب، أو يطلب ثوب للمريض، أو يطلب منها أن يذبح خروف أو دجاج وما أشبه ذلك. معروف السحر، يعرف أحواله وأفعاله، معروف السحر، ويكون بعيد عن الصلوات وعن قراءة القرآن، وقد يقرأ شيء من القرآن الساحر من باب ذر الرماد في العيون، إذا فتن الساحر أو الكاهن قد يقرأ قل هو الله أحد أمامك ثم تمتم وينادي الجن تمتمات لا تعرفها. نعم.
يسأل عن حكم من يدعو عند القبر لا يقصد صاحب القبر لكن يقصد بركة المكان.
يدعو الله، إذا كان يدعو صاحب القبر يقول يا فلان أغثني، هذا كفر شرك، يعني قال يا صاحب، يدعو صاحب القبر يقول أغثني فرج كربك اشفع لي، هذا شرك. أما إذا كان يدعو الله عند القبر ويظن أن الدعاء عند القبر مستجاب، هذا وسيلة للشرك، هذا بدعة وسيلة للشرك، مثل الصلاة عند القبر، صلي عند القبر ركعتين لله، إن صلى لصاحب القبر هذا شرك، وإن صلى لله هذا بدعة وسيلة للشرك.
ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهاجر والجاد والخائف إلا المطرة، وكلها من أعظم ما يكون خطرا، ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم.
يقول المؤلف رحمه الله: لا فرق في هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها هذه النواقض من أعظم ما يكون خطرا، ومن أكثر ويكثر وقوعها في الناس، فينبغي الإنسان أن يحذر، أن يحذر من هذه النواقض، لأنه كثير من الناس يقع فيها، ولأن الخطر عظيم، نعوذ بالله من موجبات غضب وأليم عقابه. فهذه النواقض لا فرق بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، فعندنا حالات: واحد فعل ناقض النواقض الإسلام فعله هازلا، مثل شخص يستهزئ بالصلاة، يستهزئ بالدين، يمزح، يسخر، يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر. شخص جاد، ما هو بيمزح، جاد، جازم، يسخر بالدين جازما، يكفر سواء كان ساخرا أو جادا. شخص آخر فعل نقل من رسول الإسلام خائف، خائف على نفسه أو خائف على ماله أو على ولده، يكفر ولو كان خائف. فهو فعل سب الإسلام وسب دين الإسلام عند شخص حتى يبقى ماله، حتى يبقى ماله لا يبقى، لأنه يخشى أنه لو ما سب الإسلام أخذ ماله، يخذ على ماله أو يخذ على نفسه أو على ولده. يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر. فإذا من فعل نقض من نقض الإسلام هازل يكفر، جاد يكفر، خائف يكفر، إلا المكره إذا فعلها مع الإكراه بشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان. أما إذا كان اطمأن قلبه بالكفر يكفر. مثل إنسان وضع السيف على رقبته وخير تكفر وإلا قتلناه، هذا إذا تكلم بكلمة الكفر بشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان لا يكفر. أما إذا لما وضع على رقبته يازم الكفر والعياذ بالله، وكفر قلبه مطمئن بالكفر يكفر أيضا نعوذ بالله. فتكون الحالات كم؟ حالات خمس، أربع حالات يكفر وخمسة لا يكفر. الحالة الأولى فعل الكفر أو ناقض الإسلام يمزح هازل يكفر. الحالة الثانية فعل الكفر أو ناقض الإسلام جاد يكفر. الحالة الثالثة فعل الكفر خائف يكفر. الحالة الرابعة فعل الكفر مكره واطمأن قلبه بالكفر، لما أكره جاز له الكفر يكفر. الحالة الخامسة فعل الكفر مكره واطمأن قلبه بالإيمان لا يكفر. تكون خمس حالات، أربع حالات يكفر والحالة الخامسة لا يكفر. طيب ما الدليل؟ قد يقول بعض الناس أنه خايف على نفسه أو أهله وماله، تكلم يكون الكفر حتى يبقى ماله، نقول هذا كفر. قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن استثنى الرب سبحانه وتعالى حالة واحدة، المكره بشرط أن يكون قلبه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ثم قال الله سبحانه: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فالذي يكفر لأجل المال أو لخوف على ماله أو أهله استحب الدنيا على الآخرة، كان له نصيب، نصيب من الدنيا، قدم الدنيا على الآخرة، قدم الدنيا على دين. ذلك بأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة. فإذا فعل الكفر خوفا على أهله أو خوفا على ماله أو خوفا على نفسه فإنه يكفر ولا يعذر بالخوف، لقول الله تعالى: ذلك بأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة. وكذلك إذا فعل كفر هازل، وكذلك إذا فعله جادل، وكذلك إذا فعله مكرها واطمأن قلبه بالكفر. ولا يستثنى إلا المكره إذا اطمأن قلبه بالإيمان. والمراد بالمكره هو معناه إنه تهديد، بل معناه يكون إكراه ملجئ بأن يوضع السيف على رقبته أو يهدد من شخص قادر ويعلم أنه نفسه في الحال، أنه نفسه وعده بأنه إن لم يكفر فإنه يقتل في الحال، فهذا يكون إيش؟ فإذا اطمأن قلبه بالإيمان فلا يضر كونه يتكلم بكلمة الكفر أو يفعل الكفر. أما مسألة الخوف، مجرد الخوف فقط، هذا لا يبيح له الكفر، الخوف على نفسه أو أهله أو ماله فإنه يكون كافر. نسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله من الشرك والكفر والنفاق والشيطان وسوء الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا على الإسلام، ونسأل الله تعالى أن يعيدنا من الكفر والشرك والنفاق والشيطان وسوء الأخلاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه، وأن يعيدنا من مضلات الفتن، وأن يتوفانا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هذا يسأل عن حكم الحاكم الذي يحكم القوانين الوضعية.
هذا إيش؟
الشيخ
اعتقد
ان الانظمه
والقوانين هذا ما هو تبع الشيخ, هذا كلام الشيخ سمعت شرح تبع الشرح تبع الشرح. نعم
هذا يسأل عن حكم الشريعة الحاكم الذي يحكم القوانين الوضعية الفرنسية مع العلم أنه يدعي الإسلام ويصلي ويصوم ويحج, هل يقال ماذا يقال عنه؟
إذا اعتقد الجواز اعتقد كان يعتقد أنه يجوز الحكم بالقوانين الفرنسية فأنه كافر إذا اعتقد أنه يجوز له. أما إذا لم يعتقد هذا أو كان له شبهة فلا بد من قيام الحجة عليه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا غير الدين كله في جميع أمور الدولة فإنه يكون كافرا لأنه بدل الدين. إذا وذهب إلى هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في تحكيم القوانين قال إذا بدل الدين كله رأسا على عقب في جميع شؤون الدولة في كل شيء لا في البعض فإنه يكون كافرا لأنه بدل الدين. وقال آخرون انه لا بد ايضا من قيام الحجة عليه لانه قد يكون جاهل قد يكون عنده شبهة. ترى هذا سماحة الشيخ الشيخ عبد العزيز باز رحمة الله عليه. نعم
فضيلة الشيخ, هناك من يدعو للتقريب بين مذهب اهل السنة والجماعة ومذهب الرافضة لابن عشرية وغيرهم وانهم جميع مسلمين فيدعون الى التقريب بينهم ضد العدو الاصلي للاسلام اليهود والنصارى, فما حكم ذلك؟
كيف يمكن التقريب بين الرافضة والرافضة مذهبهم تكذيب الله ورسوله؟ فإن الله تعالى زكى الصحابة وعدلهم ووعدهم بالجنة ورضي عنهم وهم مكفرونهم وتكفيرهم تكذيب لله. وكيف يمكن التقريب بينهم وهم يعبدون آل البيت ويتوسلون بهم من دون الله؟ لا يمكن على الكفر. هل يمكن التقريب بين الإيمان والكفر؟ لا يمكن لا يمكن التقريب فلا يمكن التقريب بين الإيمان والكفر نسأل الله السلامة والعافية. نعم ولأنهم يدعون أن القرآن غير محفوظ أنه لم يقل إلا الثلث وهذا تكذيب لله لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا يمكن التقريب بين الإسلام والكفر. نعم
هذا كذلك يسأل عن حكم يعني الذي لا يكفر اليهود ولا النصارى ويقول هم إخواننا وكلنا أولاد إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
هذا سبق هذا الناقل الثالث من رافضة الإسلام مرنا أن من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم بل مجرد الشك أو صح مذهبهم فهو كافر. من قال اليهود والنصارى على دين هم على دين إبراهيم أو قالهم على شريعة النصارى اليهود لهم على شريعة التوراة والنصارى على شريعة الإنجيل والمسلمون على شريعة القرآن وكل على حق كل الحق من أحب يهوديا بهذا أو بهذا أو بهذا فهو حق هذا كعب بإجمع المسلمين. بل من شك في كفره فهو كعب. لا بد أن تعتقد أن اليهود كفار وأنه على باطل على دين باطل والنصارى على دين باطل والمجوس على دين باطل وهكذا. فمن لم يعتقد أنهم على دين باطل أو شك فهو كعب ولا لا بد من هذا. وهذه الحنيفية ملة إبراهيم أن تتبرع من المشركين واليهود والنصارى. قال الله تعالى قد كانت أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تكون هذه الحنيفية ملة إبراهيم. لا بد من البراءة من كل دين سوى دين ومن كل معبود سوى الله. تتبرع وتعادي وتنكر أهله وتبغضهم وتتبرع منهم ومن دينهم. من لم يفعل ذلك ليس دينه. من قال إن اليهود على دين حق والنصارى على دين حق وأن 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 الإنسان مخير بين أن يتدين بدين اليهود أو بالنصارى أو بالإسلام فهو كافر بإجماع المسلمين. بل ما شك في كفره فهو كافر. هذا هو النقل الثالث النقل. نعم
هذا يسأل عن حكم من فسر كلمة لا إله إلا الله بأنه لا رازق ولا معطي.
هذا تفسير باطل. من فسر لا إله لا خالق إلا الله أو لا رازق إلا الله هذا يفسر بعض أهل الكلام وهذا معناه يوافق دين المشركين دين أبي جهل وأبي لهب. أبو لهب يقول لا خالق إلا الله أبو جهل يقول لا رازق إلا الله. بس إن شاء الله غدا سنشرح إن شاء الله القواعد الأربع للشيخ الإمام ويتبين فيها الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية إن شاء الله. يأتون غدا إن شاء الله معكم برسالة القواعد الأربع للشيخ الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله. ما تستغرق كثير وبعدها بقية الوقت كل الأسئلة القابلة إن شاء الله مساء الأربعاء. فمن قال إن معنى لا إله لا خالق إلا الله لو كان معنى هذا لحصل مصافات وموافقة مع نبي جهل وأبي لهب والمشركين صافوا النبي صلى الله عليه وسلم. هم يريدون هذا قالوا لها اعبد إلهنا فلا ونعبد إلها فلا ونحن نقول لا خالق إلا الله ونقول لا خالق إلا الله وهذا باطل. ثم أيضا الإله معنى هو المعبود لا إله هو لا خالق لا إله إلا يعني معبود الإله هو المعبود لا إله حق إلا الله لا إله إلا الله لا نافية للجنس من أخوات إنا تنصب الاسم وترفع الخبر إله اسم إنا منصوب والخبر محذوف تقديره لا إله حق لا معبود حق إلا الله. ولا يتبين عظمة هذه الكلمة وأن كلمة التوحيد التي تنفي الشرك وتخرج صاحبها من دين المشركين إلا بأن يفسر الإله بأنه المعبود. قال الله تعالى فما أغرق عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. أول آية في سورة الهود نعم ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. فإذا لا يتبين عظمة هذه الكلمة وأن كلمة التوحيد التي تنفي الشرك إلا بتفسير الله بأنه المعبود لأن المعبودات وأن الله تعالى هو المعبود بالحق وعبادة غيره عبادة بالباطل كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وما ظلمناهم ولكن ظلموا فما أغرقهم آلهتهم إذا لهم آلهة لكن آلهة معبودة بالباطل ما أغرق عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمره. لو كان معناها لا خالق إلا الله لكان أبو جهل موحد وأبو لهب موحد أبو لهب جهل يقول لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله. فبعض أهل الكلام يقول معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله بعضهم يقول لا قادر على الاختراع إلا الله وهذا من أفضل البعض فالإله هو المعبود. نعم
يسأل عن حكم القول في من قال إن السحر تخيل لا حقيقة له ولا يؤثر في ذات الأشياء.
هذا باطل هذا يروى عن أبي حنيفة أن السحر تخيل والصواب أن السحر نوعان قسم منه تخيل وقسم منه له حقيقة. والدليل على أن منه حقيقة قال الله تعالى ومن شر النفاثات في العقد ولولا أن السحر حقيقة لما أمر الله بالاستعاذة من شر النفاثات وهي السواحل التي يعقدها العقد وينفث فيهن. ومنه خيال قول الله تعالى يخيل إليه من السحر بأنها تسعى وقال واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فالسحر نوعان نوع من الخيال ونوع منه حقيقة هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص. نعم
هذا يسأل عن حكم من فسر الكلمة الطيبة كذلك لا إله إلا الله بأنها إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصالح.
كلمة طيبة كلمة التوحيد لا إله إلا الله هذا مع جماعة التبليغ يقول هذا إخراج اليقين الفاسد وإدخال كلمة التوحيد لا إله إلا الله. نعم
هذا يسأل عن ما حكم من قال إن الروافض مذهب خامس يضيف المذهب الفقهي.
هذا ما في مذهب خامس المذاهب الأربع فقط مذاهب الفروع أربعة بعضها مذهب الظاهرية أما مذهب الرافض الذين يكفرون الصحابة ويعبدون آل البيت هذا شرك المذهب الثاني. نعم
ما حكم من حكم بغير ما أنزل الله في كل شيء إلا في الزواج والطلاق والمواريث.
سبق السلام عليكم قلنا إنه إذا حكم بكل شيء هذا فقد بدل الدين فإذا بدل الدين كفر. وقال آخرون لا بد من قيام الحجة عليه لأنه قد يكون له شبهة وقد يكون جاهل. نعم.
يسأل عن حكم من أثنى على أهل البدع وهو يعرفهم أنهم أهل بدع وضلال، هل يلحق بأهل البدع؟
نعم يلحق، من أثنى على أهل البدع فهو منه، من حسن مذهبه فهو منه، ومن أثنى على الكفرة فهو كافر، مدح الكفر وأثنى على الكفرة فهو كافر مثله نعوذ بالله، ومن أثنى على أهل البدع فهو منهم، ومن أثنى على أهل الخير فهو منهم. نعم.
ما حكم من يقول إن تطبيق الشريعة في مجتمعات المسلمين اليوم صعب وستكون المفاسد أكثر من المصالح خاصة وأنك
وستكون إيه؟ يقول وستكون مفاسد.
نعم. يقول ما حكم من يقول إن تطبيق الشريعة الإسلامية في مجتمعات المسلمين اليوم صعب وستكون المفاسد أكثر من المصالح خاصة وأن كثيرا من المسلمين تعودوا على القانون الوضعي فنقلهم إلى الشريعة أمر صعب، أما ردكم على هذه الشبهة؟
هذا يخشى عليه من الكفر والردة، قال تطبيق الشريعة مفاسد أكثر من مصالحها يخشى أن يكون مرتد نعوذ بالله، إن لم يكن جاهل لم يكن له شبهة فهذا ردة نعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. يقول إن الشريعة العمل بالشريعة مفاسد أكثر من مصالحها لا ردة إلا إن كان له شبهة أو جاهل. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
يسأل عن حكم الذين يعيشون في المجتمعات البعيدة عن العلم والتي توارث أهلها وعلماء الشرك وعبادة الأضرحة ونشأوا في هذه المجتمعات، هل يحكم بكفرهم أم لا بد من إقامة الحجة عليهم؟
يعني من بلغه القرآن، من بلغه القرآن بلغه الشريعة فقد قامت عليه الحجة. قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال الله عز وجل وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. إنما الذي لم يبلغ الإسلام ولم يسمع بالرسول عليه الصلاة والسلام هذا هو الذي كأهل الفترات وأشباهه هذا هو المعذور. أما الإنسان بلغه القرآن وبلغه الشريعة ويفعل الشرك هذا ليس بمعذور. نعم.
هل من يشك في كفر الروافض كافر؟
من يشك في كفر الكفار كافر، لكن ليس يشك في كفر الروافض وما يدري عن حالهم قد يكون معذور إذا كان ما يدري، لكن يبين له ما هم عليه من الشرك. نعم.
ما هي الضوابط في مظاهرة الكفار ضد المسلمين، أو هل هناك ضوابط في هذه المسألة؟
بينا قلنا مظاهرتهم بالمال أو بالسلاح أو بالرأي، هذا المظاهرة نمدهم بالمال أو بالسلاح أو بالرأي والتخطيط. نعم.
يسأل عن حكم السفر للدول التي فيها من المنكرات الكثير مثل شرب الخمور والدعوة للزنا والطواف.
مثل إيش؟
يقول يسأل عن حكم السفر إلى الدول التي فيها من المنكرات الكثير مثل شرب الخمور والدعوة للزنا والطواف بالقبور، ما حكم هذا السفر؟
لا يجوز أن نسافر إلا بشروط، لابد أن يكون عنده حصانة دينية، ولابد أن يقتل على إظهار دينه، وأن يرد على الشبهة التي ترد عليه، وإلا فلا يسافر، لابد من شروط. لا يجوز الإنسان السفر إلى بلاد المشركين وهو يخشى على نفسه الفتنة أو يخشى من الشبه ولا يستطيع رد الشبه. نعم. لابد من حصانة دينية، ولابد أن يرد الشبه، ولابد أن يكون لحاجة لابد منها، أما العلاج لابد منه، يكون عنده حصانة دينية ويكون أيضا يستطيع أن يرد الشبه التي ترد عليه. نعم.
هذه الأسئلة وردت عبر شبكة المعلومات، يقول السائل فيها ما هي علامات الساحر والكاهن؟
علامة الساحر والكاهن أنه يدعي علم الغيب، يدعي علم الغيب ويخبر عن المغيبات في المستقبل، وعلامة أيضا أنه يكون منحرف غير مستقيم، يكون بعيد في الغالب، يكون بعيد عن أهل الخير، ويكون عنده روائح منتنة، ويسكن في أماكن ضيقة ومظلمة، ويثمثم في أشياء، ويسأل عن في الغالب يسأل عن اسم الأمة واسم الأب، أو يطلب ثوب للمريض، أو يطلب منها أن يذبح خروف أو دجاج وما أشبه ذلك، معروف السحر، يعرف بأحواله وأفعاله، معروف السحر، ويكون بعيد عن الصلوات وعن قراءة القرآن، وقد يقرأ شيء من القرآن الساحر من باب ذر الرماد في العيون، إذا تتل الساحر أو كان قد يقرأ قل هو الله أحد أمامه ثم تمتم وينادي الجن تمتم ما تعرفه. نعم.
يسأل عن حكم من يدعو عند القبر لا يقصد صاحب القبر لكن يقصد بركة المكان.
يدعو الله، إذا كان يدعو صاحب القبر ولا فلان أغثني، هذا كفر شرك. يعني قال يا صاحب، يدعو صاحب القبر ولا أغثني فرج كربتي اشفع لي، هذا شرك. أما إذا كان يدعو الله عند القبر ويظن أن الدعاء عند القبر مستجاب، هذا وسيلة للشرك، هذا بدعة وسيلة للشرك. مثل الصلاة عند القبر، صلي عند القبر ركعتين لله، إن صلى لصاحب القبر هذا شرك، وإن صلى لله هذا بدعة وسيلة للشرك.